بسم الله الرحمن الرحيم.
ما زلنا في الكلام على أي حديث؟ حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وما يتعلق بالمفطرات ومفسدات الصوم. كما أخذنا مسائل ثلاث، المسألة الرابعة أشياء مختلف في الفطر بها. ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى جملة منها، خصوصا من هذه الأمور التي تتعلق بالأدوية، الأشياء الحديثة، منها قطرة العين والكحل، هذه وتقدم الكلام فيها لأنه ورد فيها حديث ولكنه لا يصح. قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، حقنة الشرجية، تقطير في الإحليل، إبرة الدواء، يعني غير الإبر التي تقوم مقام الغذاء، دواء الرب الذي يستنشقه المريض، دواء الجائفة والمأمومة، بلع النخامة من أي موضع خرجت من البدن. طيب، قال في هذه الأمور اختلف العلماء في الإفطار بهذه الأشياء وفساد الصوم بها، فبعضهم يراها كلها مفطرة للصائم لما لها من نفوذ في البدن ووصول إلى الجوف، بعضهم يرى أن بعضها يفطر ويفسد الصوم. قال فممن يرى الإفطار بهذه الأشياء كلها القول المشهور من مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ قالوا كل ما وصل إلى الجوف من أي موضع نفذ فهو يجري مجرى المفطرات. وبماذا استدلوا على ذلك؟ استدلوا بحديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وكذلك القياس على الأكل والشرب بجامع أنها جميعا تصل إلى الجوف. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه وكثير من أهل الحديث فلا يرون أن هذه تفسد الصيام، لا يرون أنها مفسدة للصيام. أما بالنسبة لقطرة الأنف، فالأنف منفذ كما تقدم معنا في شأن السعوق، ويصل إلى الحلق وإلى الجوف، فما كان عن طريق الأنف فإنه يفسد الصوم، وما كان عن طريق العين أو الأذن أو الحقنة أو التقطير في الإحليل كل هذه لا تفسد الصيام. وهناك بعض الأمور التي لا تفسد الصيام، منها كل ما يغلب على الإنسان ويشق الاحتراز منه، مثل ماذا؟ الغبار، الدقيق، الماء المتطاير، فهذا لا يفسد الصوم. لماذا؟ لماذا لا يفسد الصوم؟ قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وهكذا حديث تجاوز، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن قدامة رحمه الله المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه، أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه، أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة، أو يصب، يعني هو ما بالغ وإنما سبق حتى في الاستنشاق إن لم يبالغ وسبق ودخل إلى جوفه، أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها، أو تداوى مأمومته أو جائفته، هذه من أنواع الجراحات التي تصل الجوف والتي تصل الرأس بغير اختياره أو يحجم كرها، وهذا خلاف في مسألة الحجامة سيأتي الكلام عليها، أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام، يعني كل هذا مما لا يمكنه دفعه ولا الاحتراز منه، فهذا داخل تحت قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقل عدم الخلاف في ذلك. ابتلاع الريق هل يفسد به الصوم؟ هل يفسد الصوم بابتلاع الريق؟ كيف يمكن أن يتحرز الإنسان من لعابه؟ هذا لا يستطيع، لكن لو كان يجمع اللعاب فيه ويبتلعه هل يفسد به الصوم؟ إذن هذه حالتان، ابتلاع الريق له حالتان، حالة الأولى ابتلاع الريق على العادة على الشيء المعتاد، فهذا لا يفطر بالاتفاق، لا يفطر بالاتفاق لأنه مما يشق التحرز عنه. وأيضا قالوا لو كان من المفسدات للصيام لذكره النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عف. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر، واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر. إيش معنى ما لم يفارق الفم؟ واضح يعني إذا انفصل عنه صار خارج فمه ورجعه وابتلعه فإن هذا خارج عن هذا الحكم فيفسد به الصوم. واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر انتهى. وقال النووي في المجموع ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه. الحالة الثانية إذا جمع الريق عمدا ثم ابتلعه ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يفطر، الصحيح أنه لا يفطر. قال النووي في المجموع لو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر فيه وجهان، هل يفطر فيه وجهان مشهوران أي في مذهب الشافعي، فيه وجهان في مذهب الشافعي، يعني وجه بأنه يفسد صومه ووجه أنه لا يفسد صومه. قال ذكرهم المصنف، من هو المصنف؟ الكلام هذا في المجموع للنووي، فمن هو المصنف الذي شرح النووي متنه؟ شيرازي في المهذب. قال ذكرهم المصنف بدليلهما، أصحهما أصح الوجهين في مذهب الشافعي لا يفطر ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد، بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف، وحتى لو كان بقصد ما دام أنه في فيه ولم ينفصل عن فيه فإنه لا يفطر، وهذا هو الأصح عند الحنابلة كما قال ابن قدامة في المغني. إذن الحالة الأولى الذي هو المعتاد بالإجماع، والحالة الثانية إذا جمع لعابه ثم ابتلعه ففي مذهب الشافعي وأحمد وجهان هما الأصح في المذهب على أنه لا يفطر، وأما إذا كان بغير عمد فلا يفطر بلا خلاف في مذهب الشافعي، بلا خلاف في مذهب الشافعي إذا جمع اللعاب. بقايا الطعام في الفم هذه من فروع هذه المسائل، بقايا الطعام في الفم لو أذن المؤذن والإنسان في يعني كان يأكل طعاما تسحر فأذن المؤذن فإذا بقي طعام في فمه هل يفسد صومه إذا ابتلعه أو لا يفسد؟ ما هو الجواب إن كان مما يمكنه أن يلفظه ولا يشق عليه ذلك فهذا يجب عليه وإلا فسد صومه، وإن كان مما لا يمكنه تحرز منه ويجري مع اللعاب فإن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا خلاصة ما ذكروه. طيب إذن ما يجري مع الريق؟ الحالة الأولى له حالتان، بقايا الطعام في الفم له حالتان. حالة الأولى ما يجري على الريق مما لا يقدر على رده فلا شيء عليه، ما يجري مع الريق مما لا يقدر على رده فلا شيء عليه. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه. الثاني أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا يعني ما بين الأسنان يكون كثيرا، يمكن لفظه. إيش معنى يمكن لفظه؟ يمكن إخراجه وطرحه من فيه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل العلم، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. إلا أبا حنيفة قال لا يفطر، لكن قوله ليس صوابا لأنه يمكنه أن يتحرز منه ويمكنه أن يلفظه، فالمعفو عنه هو ما لا يقدر على لفظه ولا يمكنه التحرز منه ويجري في اللعاب فلا يتكلف. قال ابن قدامة رحمه الله: من أصبح بين أسنانه طعام لم يخلو من حالين، أحدهما أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق. قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني أن يكون كثيرا يمكن لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة لا يفطر لأنه لا بد له أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله فلا يمكن التحرز منه فأشبه مما يجري به الريق، ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ لك، ويخالف ما يجري به الريق فإنه لا يمكنه لفظه. فإن قيل يمكنه أن يبصق قلنا لا يخرج جميع الريق ببصاقه، وإن منع من ابتلاع ريقه كله لم يمكنه. إذن معناه أنه ما كان يمكنه أن يلفظه وشيء لا يستطيع التحرز منه وشيء يستطيع التحرز منه فهذا لا يبتلعه، وإن ابتلعه فسد صومه، وهذا قول جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم. وإن كان مما لا يمكن التحرز منه فإنه لا شيء عليه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: للسباحة من المفطرات؟ لا، ما هي السباحة من المفطرات؟ شرب الماء من المفطرات. إذا غلب عليه دون قصد ما يفسد صومه. كذلك الذي مثلا يسحب ماء فسبق إلى جوفه ما يفسد صومه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل.